وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام في مبحث حالات المكلف، ومر علينا أن عبارة الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في مطلع هذا الكتاب قد اشتملت على مفردات وقعت عندهم محلا للنقض والإبرام، ولذلك لزم الوقوف عندها بمقدار ما نحتاج إليه. وتم الكلام فيما سبق حول مفردتين. المفردة الثالثة هي مفردة الحكم. اعلم أن المكلف إذا التفت لحكم شرعي أو إلى الحكم الشرعي، فما هو مقصوده من الحكم الشرعي الذي تطرأ عليه الحالات الثلاث ويكون مجرى للأصول العملية؟ هنا عندنا جهات للبحث. الجهة الأولى أن مفردة الحكم هل تشمل الحكم الأصولي الاعتقادي أم لا؟ وعلى ذلك في الاعتقاديات، هل يمكن إجراء الأصول العملية في صورة الشك فيها مثلا أم لا؟ ذهب المحقق الآشتياني على الله مقامه في بحر الفوائد إلى أن مفردة الحكم شاملة للحكم الاعتقادي الأصولي، وقال لأن المراد من الحكم هو نفسه ما أريد منه عندما تحدثوا في أول الفقه عنه، فنفس ما أريد منه هناك أريد منه هنا أيضا. إلا أن هذا الكلام منه طيب الله ثراه غير واضح، فلم نعلم ما الذي يعنيه بما ذكروه في أول الفقه. إن كان يعني ما ذكروه في تعريف الفقه، فإنهم قد عرفوا الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، وبتقييدهم للأحكام بالفرعية منعوا من دخول الأحكام الأصولية الاعتقادية كما أشار إلى ذلك في بداية المعالم. وإن كان مراده مما ذكروه في أول الفقه هو تعريفهم للحكم الشرعي، فإنهم حين عرفوا الحكم كما في كلمات الشهيد الثاني وغيره، فإنهم قد عرفوه بأنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، وبتقييده بأنه متعلق بأفعال المكلفين تخرج الأحكام الاعتقادية لأنها غير متعلقة بأفعالهم. وعلى ذلك فلا نفهم ما الذي عناه المحقق الآشتياني على الله مقامه. وفي المقابل ذهب تلميذه، تلميذ المحقق الآشتياني السيد التنكابني على الله مقامه، الذي هو من أبرز تلامذته وله حاشية نافعة جدا على كتاب الرسائل اسمها إيضاح الفرائد، ذهب بضرس قاطع إلى أن مفردة الحكم لا تشمل الحكم الاعتقادي. لماذا؟ علل ذلك بأمرين. الأمر الأول، قال لأن الأحكام الاعتقادية ليست مصب نظر الأصولي، وبالتالي فالأصولي عندما يتكلم عن الحكم يتكلم عن مصب نظره وهو الحكم الشرعي الفرعي، وثانيا لعدم جريان الأصول العملية ماذا؟ في الاعتقاديات. وعلى ذلك فإنها لا تكون معنية بالحكم الذي يكون مجرا للأصول العملية في صورة الشاك. ولكن ما ذكره يمكن التأمل فيه. أما ما ذكره أولا من أن الحكم الأصولي ليس محط نظر الأصولي، فنقول نعم بأن محط نظر الأصولي ابتداء هو الحكم الفرعي، ولكن ذلك لا يعني عدم اهتمامه بالحكم الأصولي، بل هو ناظر إليه ولو في الجملة. ولذلك بحث الشيخ الأعظم في كتاب الرسائل مثلا عن حجية الظن في الاعتقاديات، وبحث في الاستصحاب حول جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية، وبحث غير ذلك مما يعني أنه قدس الله نفسه الزكية وإن كان نظره الأول منصبا على الحكم الفرعي، إلا أنه لا يعني عدم اهتمامه بالحكم الأصولي ولو في مرحلة ثانية. هذا أولا. وأما ما ذكره ثانيا من عدم جريان الاستصحاب، من عدم جريان الأصول العملية في الاعتقاديات، فهو محل خلاف، فهو محل خلاف، إذ أن جماعة من أعلام الأصوليين كسيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية مثلا قد ذهب إلى جريان الاستصحاب في الأمور العقائدية، فيما لو لم يكن المستصحب من العقائد الأصلية التي يجب الاعتقاد بها عن إذعان ويقين. إذا لم يكن من العقائد التي يجب الاعتقاد بها بنحو جازم كأصول الدين، فحينئذ يمكن جريان الاستصحاب في تلك العقائد، فيما لو كان لتلك العقائد أثر شرعي، إذ أن المعتبر في باب الاستصحاب أن يكون للمستصحب أثر شرعي، وإلا لا تتحقق أركان الاستصحاب. نعم، على مبنى شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية لا يجري الاستصحاب في الاعتقاديات بطور مطلق، فعلى مبناه نعم نصحح هذه المسألة ونقول بأن ونقول بأن الاعتقاديات ليست مجرى للأصول العملية، فإذا لم تكن مجرى للأصول العملية فإنها لا تكون مشمولة للحكم الذي يكون مجرى لها. فعلى مبنى الشيخ الأعظم تكون مفردة الحكم غير شاملة للحكم الأصولي الاعتقادي. صار معلوما. الجهة الثانية هي أن مفردة الحكم هل تشمل الحكم؟ بلي، أن مفردة الحكم هل تشمل الحكم الإنشائية أم أنها مختصة بالحكم الفعلي؟ الذي صرح به المحقق صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية في كتاب الكفاية لا في حاشيته على الرسائل، أن مفردة الحكم يراد بها خصوص الحكم الفعلي ولا تشمل الحكم الإنشائي. لماذا؟ قال: لأن أحكام القاطع إنما تترتب على ماذا؟ على الحكم الفعلي، المنجزية، المعذرية، وجوب المتابعة، وما شاكل ذلك من الأحكام العقلية للقاطع. هذه الأحكام إنما تترتب على ماذا؟ على الحكم الفعلي. وأما لو كان الحكم إنشائيا ولم يصل إلى مرحلة الفعلية فإنه لا تترتب عليه شيء من تلك الأحكام، أي أنه لا أثر له. فإذا كان لا أثر له فإنه يكون خارجا عن مفردة الحكم. وبعبارة أخرى، الحكم تارة يكون حكما فعليا فيما لو تحقق موضوعه وتحققت سائر شرائطه وارتفعت جميع موانعه في الخارج، وتارة يكون الحكم في مرحلة الإنشاء فقط ولم يصبح فعليا، إما لعدم تحقق موضوعه كما لو لم يتحقق المستطيع في الخارج، وإما لعدم تحقق شرطه، وإما لوجود مانع يمنع عنه فيبقى الحكم إنشائيا. وإذا كان كذلك فإن الأثر إنما يترتب على الحكم الفعلي، وأما الحكم الإنشائي فلا أثر يترتب عليه ما دام إنشائيا. حينئذ نقول بأن الشيخ الأعظم عندما قال: اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يكون شاكا فيه أو ظانا أو قاطعا، فإن كان شاكا فكذا، فإن كان ظانا فكذا، فإن كان قاطعا فكذا، فهو في معرض بيان ما يترتب على الحكم الشرعي من الأثر عند القطع به أو عند الظن به أو عند الشك فيه. وبما أن الحكم الإنشائي لا أثر يترتب عليه، إذن هو غير منظور للشيخ ماذا؟ في كلامه أعلى الله مقامه. وبالتالي نقول بأن مفردة الحكم يراد بها خصوص الحكم الفعلي، إلا أن هذا الذي أفاده شيخنا الأعظم، عفوا المحقق الآخر أعلى الله مقامه، أجيب عنه كما في كلمات سيدنا الخوي على الله مقامه، بأن الحكم الإنشائي وإن لم تترتب عليه الآثار العقلية للقاطع كالمنجزية والمعذرية، إلا أنه لا يعدم الأثر، بل هنالك آثار تترتب عليه مما استعرضه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في مبحث القاضي. ومن تلك الآثار جواز الإسناد، فإن واحدا من آثار القطع جواز الإسناد، وجواز الإسناد كما يجوز في صورة القطع بالحكم الفعلي كذلك يصح في صورة القطع بالحكم الإنشائي. وإذا جاز الإسناد جاز الإفتاء، فللفقيه أن يفتي على طور الحكم الإنشائي وإن لم يتحقق موضوع ذلك الحكم، فيقول يجب على المستطيع الحج وإن لم تتحقق أشهر الحج ولم يكن هنالك مستطيع، ويقول السارق تقطع يده وإن لم يقم أحد بعد بالسرقة، وهكذا مما يعني أن الحكم الإنشائي له أثر يترتب عليه في صورة القطع به، فلا مانع من إدخاله ماذا؟ في مفردة الحكم. صار معلوما؟ الجهة الثالثة المرتبطة بهذه المفردة هي شمول الحكم للحكم الجزئي. أو اختصاصه بالحكم الكلي. ذهب المحقق الآخوند أعلى الله مقامه وهو المنقول مشافهة عن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه كما في تقريرات المجدد الشيرازي إلى أن الشيخ الأعظم يرى بأن المراد من الحكم في كلامه هو الحكم الكلي، ومن الواضح أنه بهذا تنحسم مادة النزاع في المقام، فلا يقال حينئذ بأن مراد الشيخ من الحكم هو الحكم الكلي فقط، أما يعم الحكم الجزئي أيضا، إذ أنه قد صرح بالمشافهة أن مراده هو خصوص الحكم الكلي. إلا أنه هنا لا بأس أن نقف طلبا للمزيد من الفائدة، لا بأس أن نقف متأملين في ذلك، فنقول أولا ما هو الفرق بين الأحكام الكلية والأحكام الجزئية؟ والجواب عن ذلك بأن الأحكام الكلية هي الأحكام الشرعية الثابتة للعناوين الكلية، يحرم أكل الأرنب، فهذا عنوان حكم شرعي ثابت لعنوان كلي لمطلق الأرنب، فكل حكم ثبت للعناوين الكلية نعبر عنه بأنه حكم كلي، ولنا بل وكل حكم في المقابل ثبت للعنوان الجزئي فهو حكم جزئي. فعندما نشك مثلا، فعندما نقول هذا الثوب طاهر أو هذه الأرض مباحة، فهنا هذا الحكم لم يثبت للعنوان الكلي وإنما ثبت للعنوان الجزئي فهو حكم جزئي. ولنا أن نفرق بينهما بين الحكم الكلي والحكم الجزئي من زاوية أخرى أيضا، فنقول بأن الحكم الذي يكون متعلق الشك في موارد الشبهات التحريمية، شبهات الحكمية كانت وجوبية أو تحريمية، هو حكم كلي، بينما الحكم الذي يكون متعلق الشك في موارد الشبهات الموضوعية هو حكم ماذا؟ جزئي. إذا عرفنا ذلك نقول بأن مفردة الحكم في مثل كلام الشيخ قدس الله نفسه هل يمكن أن تعم الحكم الجزئي أم لا؟ الجواب نعم، أولا مفردة الحكم لا تأبى عن حملها على الحكم الجزئي، خلافا لحملها على الحكم الأصولي الاعتقادي الذي تقدم، فإنه لا يخلو عن حزازة حمل مفردة الحكم على حكم أصولي اعتقادي لا يخلو عن حزازة لعدم معروفية تطبيق عنوان الحكم على ماذا؟ على المسألة العقائدية. بينما انطباق مفردة الحكم على الحكم الجزئي ماذا؟ لا حزازة فيه ولا كلفة. كما أن الحكم الجزئي يكون محلا لطرو الحالات الثلاث أيضا، فقد يكون مقطوعا به، قد يكون مشكوكا فيه، قد يكون مظنونا. مضافا إلى ذلك فإن الأصول العملية جارية في موارد الحكم الجزئي ولو في الجملة، ولذلك فإن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في كتاب الرسائل كما سيمر علينا إن شاء الله تعالى بحث حول جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعية، بحث حول جريان البراءة في الشبهة الموضوعية، بحث حول جريان التخيير في الشبهة الموضوعية في عدة مواضع، مما يعني أن الأحكام الجزئية أيضا مورد لجريان الأصول العملية. وعلى ذلك فأي حزازة في توسعة مفردة الحكم لما يعم ماذا؟ لما يعم الأحكام الجزئية كما هي الأحكام الكلية. اللهم إلا أن يقال بأن منظور الأصولي هو تحديد الموقف بالنسبة إلى الأحكام الكلية لا بالنسبة إلى الأحكام الجزئية، فإن هذا إنما يكون من تطبيقات تحديد الحكم الكلي، وفي غالب الأحيان يكون من شأن المكلف وليس من شأن ماذا؟ وليس من شأن الأصولي. فالأصولي يحدد الموقف من الحكم الكلي ثم بعد ذلك يقوم المكلف بتطبيق ذلك في موارده الجزئية. وعلى ذلك فإن وظيفة الأصولي إنما هي البحث حول الحكم الكلي. الجهة الرابعة المرتبطة بهذه المفردة هي شمول مفردة الحكم للحكم الوضعي. تعلمون بأن مفردة الحكم بأن الحكم عفوا قد يكون حكما تكليفيا وهو أحد الأحكام الخمسة المعروفة، وقد يكون حكما وضعيا وهو ما سواها. وإذا كان كذلك فهل أن مفردة الحكم مقصورة على الحكم التكليفي، أم أن مفردة الحكم تعم الحكم الوضعي أيضا؟ المنقول عن شيخنا الأعظم قدس الله نفسه كما في تقريرات المجدد الشيرازي على الله مقامه هو اختصاص مفردة الحكم بالحكم التكليفي وعدم شمولها لماذا؟ للحكم الوضعي، إلا أن هذا مما يبعث على التأمل. فلماذا قصر الشيخ هذه المفردة على الحكم التكليفي مع أنها مما لها قابلية العموم والشمول للأحكام الوضعية؟ فإن الأحكام الوضعية إذا التفت إليها الإنسان أيضا إما أن يكون قاطعا، إما أن يكون ظانا، إما أن يكون شاكا، كما أنها تكون مجرى للأصول ماذا؟ للأصول العملية أيضا. فلماذا الشيخ الأعظم قدس الله نفسه قصر الموضوع على الأحكام التكليفية فقط؟ لعل الجواب عن ذلك هو لأن الشيخ الأعظم كما سيمر علينا إن شاء الله تعالى في مباحث الاستصحاب يرى بأن الأحكام الوضعية ليست مجعولة بجعل مستقل، وإنما هي مجعولة بالتبع لجعل الحكم التكليفي. وبعبارة أخرى، أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه يرى أن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية. فمثلا جزئية السورة، الجزئية حكم وضعي كما هي الشرطية مثلا، ولكن الجزئية التي هي حكم وضعي من أين جاءت؟ إنما جاءت هذه الجزئية من الحكم التكليفي. فإن الشارع المقدس عندما قال يجب الإتيان بالسورة في الصلاة، وقال يجب الوضوء مثلا للصلاة، انتزع العقل أو انتزع بل انتزع من هذا الحكم التكليفي بوجوب السورة في المركب، انتزعت الجزئية. وانتزعت الشرطية أيضا من ماذا؟ من وجوب، من تعلق الوجوب بالوضوء للصلاة، انتزعت من ذلك الشرطية. فعلى ذلك الحكم الوضعي ليس مجعولا بجعل مستقل، بل هو منتزع من الحكم التكليفي. فإذا كان منتزعا وغير مستقل، إذن هو ماذا؟ تابع للحكم التكليفي ولا وجود له. فمع إرادة الحكم التكليفي بخصوصه يكون الحكم الوضعي تابعا له، ولا حاجة لإرادته من هذه المفردة بنحو مستقل. صار معلوما. الجهة الخامسة المرتبطة بهذه المفردة، وهي مرتبطة بما ذكرناه يوم أمس، هي أن مفردة الحكم هل تعم الحكم الظاهري أم أنها مقصورة على الحكم الواقعي. ذهب بعض الشراح للرسائل كشيخنا المروجي دام تأييده إلى أن مفردة الحكم مقصورة على الحكم الواقعي ولا تعم الحكم الظاهري. قبل ذلك، خب، لا يخفاكم ومر عليكم مرارا بأن الحكم الواقعي يختلف عن الحكم الظاهري في أن الحكم الواقعي هو الذي ماذا؟ هو الحكم الذي صدر من الشارع في لوح الواقع، بينما الحكم الظاهري هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. فإننا إذا شككنا في الحكم الواقعي ما هو، وتوصلنا من خلال أدلة الأمارات مثلا أو أدلة الأصول إلى حكم معين، فإن هذا الحكم هو الحكم الظاهري. خب، هل تعم مفردة الحكم الحكم الظاهري أيضا أم لا؟ من ذهب إلى أن مفردة الحكم لا تعم الحكم الظاهري بيّن ذلك بهذه النكتة، وهي أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه عندما تحدث عن الحكم تحدث عن الحكم الذي يكون مقسما للحالات الثلاث، فإما أن يكون مقطوعا به أو مظنونا أو مشكوكا، وهذا إنما يتصور في الحكم الواقعي، فإن الحكم الواقعي إذا التفت إليه المكلف وتوجه نحوه إما أن يكون قاطعا به أو ظانا أو شاكا، غير أن الحكم الظاهري لا يكون مقسما لهذه الحالات الثلاث، بل ليست له إلا حالة واحدة فقط، وهي ماذا؟ وهي حالة القاطع. فإن الحكم الظاهري دائما ما يكون مقطوعا به ماذا؟ مقطوعا به للمكلف. فإذا كان مقطوعا به للمكلف، مكلف يشك في الحكم الواقعي، وأما الحكم الظاهري إذا وصل إليه فإنه يقطع به ويقول أنا أقطع، هذا هو حكم الله في الظاهر، أما حكمه الواقعي فأنا أظن فيه أو أشك فيه. وإذا قطع بالحكم الواقعي لم تصل النوبة إلى الحكم الظاهري، فمعنى ذلك أن الحكم الظاهري لا يكون إلا ماذا؟ مقطوعا به. وإذا كان لا يكون إلا مقطوعا به لم يصح أن يعمم عنوان الحكم ماذا؟ إليه. ولكن هذا الذي أفاده شيخنا المروجي حفظه الله تعالى إنما هو نابع عن قصره لعنوان المكلف على المجتهد، فإننا إذا قصرنا عنوان المكلف على المجتهد، نعم، فإن الحكم الظاهري لا تكون له إلا حالة واحدة، إذ أن المجتهد إذا اجتهد في مدارك الأحكام وتوصل إلى الحكم الشرعي فإنه يقطع بأن هذا هو حكم الله في الظاهر، وليست له حالة ظن فيه أو حالة شك. بينما إذا عممنا عنوان المكلف إلى المقلد أيضا، كما بنينا عليه يوم أمس، إذا عممنا عنوان المكلف إلى المقلد فإن المقلد تكون له الحالات الثلاث إزاء الحكم الظاهري، وقد مثلنا للحكم الظاهري بفتوى الفقيه، فإنها حكم ظاهري والمقلد إزاءه إما أن يكون قاطعا، إما أن يكون ظانا، إما أن يكون شاكا فيه. فالحالات الثلاث متصورة للحكم الظاهري كما هي متصورة للحكم الواقعي، وحينئذ لا وجه لتخصيص الحكم بالحكم الواقعي، بل يعم الحكم الظاهري أيضا، بناء على أن عنوان المكلف كما هو الصحيح يعم المقلد كما يعم المجتهد. صار معلوما. الجهة السادسة والأخيرة المرتبطة بما نحن فيه هي لماذا قصر الشيخ الالتفات على الحكم الشرعي ولم يتعرض لموضوع الحكم، فقال اعلم أن المكلف إذا التفت لحكم شرعي ولم يعقب بذكر الموضوع، مع أن الموضوع أيضا موضوع الحكم، مما تطرأ عليه الحالات الثلاث، فإن المكلف إذا التفت إلى موضوع الحكم إما أن يكون قاطعا به، كما لو رأى سائلا معينا وقطع بأنه خمر، وإما أن يكون ظانا، كما لو أخبره الثقة العادل بناء على حجية إخبار الثقة في الموضوعات، وإما أن يكون شاكا، ويكون ذلك مجرى للأصول العملية أيضا، فإنه بناء على لزوم جريان الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية حينئذ يلزمه الاحتياط باجتناب هذا السائل، بناء على جريان البراءة كما يقول بذلك الأصوليون. ماذا؟ بناء على جريان البراءة في الشبهة الموضوعية حينئذ له أن يشرب ذلك السائل. فإذا الحالات الثلاث متصورة بالنسبة للموضوع أيضا، ويكون الموضوع مجرى للأصول العملية. فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا إذن الشيخ قدس الله نفسه قد قصر الأمر على ماذا؟ على الحكم، والحال أن الحكم بالنسبة للموضوع إنما هو بمثابة المحمول للموضوع، وإذا كان بمثابة المحمول فإنه لا يمكن ثبوته إلا بثبوت محمول موضوعه. فلما قصر الشيخ عليه النظر وغفل عن ماذا؟ عن موضوعه. والجواب عن ذلك هو أن الموضوع موضوع الحكم إما أن يكون موضوعا مستنبطا كالغناء مثلا، وإما أن يكون موضوعا صرفا عرفيا صرفا خارجيا صرفا. فإذا كان الموضوع موضوعا مستنبطا فهو حكم وليس بموضوع حكم، يعني هذا الموضوع المستنبط حكمه حكم الحكم ولا فرق بينه وبين الحكم. فكما أن الحكم يستنبط، هذا الموضوع أيضا ماذا؟ يستنبط. فما يقال في الحكم يقال فيه حذو القذة بالقذة، فهو داخل فيه مندك فيه. وإن كان الموضوع موضوعا صرفا فإن الموضوع الصرف فإن الموضوع الصرف يكون من توابع الموضوع، من توابع الحكم عفوا. وإذا كان من توابع الحكم فعندما قصر الشيخ النظر على مفردة الحكم فقد قصر النظر عليها بما لها من التوابع، والتي من جملتها الموضوع. فيقال بأن الموضوع لأنه من توابع الحكم ومرتبط به، لذلك لم يذكره الشيخ بشكل مستقل. هذا تمام الكلام حول المفردات التي أخذها الشيخ قدس الله نفسه في مطلع كلامه، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى يقع الكلام حول بقية المطالب التي استعرضها في بحثه الأول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.